بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان باب الخلع وكتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الحضانة من كتاب بلوغ المرام بشرح فضيلة شيخنا العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد ووفقه لكل خير. وقد بدأ فضيلته في هذا الشرح المبارك في الثالث من شهر شعبان إلى الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 2021 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير وأن ينفع بعلمه البلاد والعباد وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب الخلع. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في النساء وأحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح وأنه تارة يقوم بالخلع وتارة يقوم بالطلاق. والخلع يضم الخاء والخلع في الحد معناهما فسخ النساء على عيون، فسخ النساء على عيون، أو تقول هو الفراق بين الزوجين على عيون، ولا يقوم بلفظ الصلاة، وإنما يقوم بلفظ الخلع، وهو مأخوذ من خلع الثوب إذا فسخه، وذلك لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا فارقها على عوض فقد خلع لباس الزوجية، خلع لباس الزوجية، فلذلك سمي خلع. وهو جائز، الخلع جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. هذا هو الخلع، خفتم أن لا يقيم حدود الله، مراد بحدود الله هنا أحكام الزوجية، يعني العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين، وبذل كل واحد منهما ما يجب للآخر عليه، يعني حدود الله أحكامه، إن جدتم أن لا يقيم حدود الله أي لا يقوم بأحكام الزوجية بينهما ولا يحصل ببقاء الزوجية مصالح فإنه يباح الخلع ولا جناح عليهما أي لا إثم عليهما على الزوجين فيما افتدته الزوجة من عوض تدفعه من الزوج فيفارقها من أجله. وأما السنة فالأحاديث الواردة في الباب وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها.
نعم حديث الله.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم هذا الحديث برواياته في قصة مخالعة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لامرأته جميلة بن عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان من أفاضل الصحابة كان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وفد عليه أحد فإن شاعره كان حسان بن ثابت وكان خطيبه ثابت بن قيس بن سلمة رضي الله عنه. حضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل شريكا يوم اليمامة في حرب مسيلمة وسلاف رضي الله عنه وارضاه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو مشهود له بالجنة رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكانت امرأة جميلة جميلة في جسمها ولونها. وكان هو رضي الله عنه رجلا جميلا جميل الخلق أسود كان جميل الخلق فكانت تكرهه من أجل ذلك تكرهه من أجل خلقته لا من أجل خلقه. فكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من أجل دينه فكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة. لذلك أنكرت وقالت إني لا أعيب عليه في دينه ولا في خلقه يعني صاح منها رضي الله عنه ولكني أكره الكفر في الإسلام. وتريد الكفر هنا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لأنها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية إنما كراهة نفسية. فتخشى إن أقامت معه أن لا تؤدي حقه ويكون ذلك كفرا في حق الزوج، يقول ذلك كفرا في حق الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم تكفر العزيز. ليس المراد بالكفر هنا الخروج من الملة، انما المراد بالكفر هنا الكفر في العشره وعدم القيام بحق زوجها، هذا من ورعها رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينهم حديقه، وكان قد اطلقها حديقه اي بستانا. قالت نعم، قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقه وطلقها تطليقا، في روايه خلعت منه. فهذا أصل من السنة، هذا أصل من السنة في جواز الخلع، أنه لا حرج على الزوج إذا كانت الفرارية من قبل الزوجة، فلا حرج على الزوج أن يأخذ منها مثله إذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه، فلا حرج عليه في أن يقبل الفدية وأن يخالعه ويفارقه. وهذا من محاسن الإسلام وإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الزوجين. خذ الحديقة وطلقها تطليق، المراد بالتطليق هنا الخلع. والخلع اختلف العلماء فيه، هل هو كفر أو هو خلاف؟ وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أنه إن قيل إنه طلاق فإنه يكتشف من عدم الخلاف، وإن قيل إنه كفر فإنه لا يكتشف من عدم الخلاف. وهذا الصحيح، صحيح أنه كفر ليس بطلاق، فلا ينقص به عدد الطلاق. فلو عاد إليها بعقد جديد فإنها ترجع إليه بطلاق الحلف، والخلع لا يعتبر طلاقا. وهذا رأي ابن عباس الجماعة، تجلى ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليح لإحسان. ثم ذكر الخلع، قال فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته، تلك حدود الله فلا تعتدوه، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثانية، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين، الأول طلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق أربعا، وصار الطلاق أربعا، فدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ دائم لا تحل له إلا بعقد جديد بينونة صغرى، باقي بينونة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع إليه على عدد الطلاق. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وفي الحديث دليل على ان الخلع يكون لقدر المهر، قوله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقه طلقها تطليقا، دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه. وهذا رأي بعض العلماء. والقول الثاني انه لا باس في الزياده، إذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان أكثر من الصداق فلا بأس بذلك، وذلك لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد سبحانه وتعالى بل قال فيما افتدت به، وأطلق يقول فيدل على أنه يجوز أن يكون العوض عوض الخلع أكثر من الصداق. وهذا هو الراجح أنه يجوز الخلع في أكثر من الصداق إلى طلب الزوج ذلك، فلا حرج عليه بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا من خير العموم يعم القليل والكثير. وانما اثر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحديقه هذا من باب الاستحباب، اي استحب للزوج ان لا ياخذ منها اكثر مما اعطاه، اي مستحب ولو طلب زياده فلا باس بذلك، لان هذا حق له. نعم.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اقتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
هذا يدل على أن عدة المقتلعة حيضة واحدة، لأن الحيضة تدل على براءة الرحم من الحمل، ولأنه لا رجعة للزوج عليها، إنما مددت في العدة ثلاثة شهور في الطلاق، مددت لأجل إعطاء المهلة للزوج أن يراجعها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله من يوم الآخر، ما خلق الله في أرحامهن من حيض أو ولد حمل، لا يجوز للمرأة أن تكتم. وبعولتهن أي أزواجهن المطلقون أحق بردهن، يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة، فمدد الله العدة ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع إلى زوجته. أما إذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيلة واحدة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بحيرة واحدة، وهذا رأي بعض العلماء أن الطلاق إذا لم يكن رجعيا يكون عدته حيرة، وإذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيرة، والقول الآخر أن العدة ثلاثة قرون مطلقة، ثلاثة قرون مطلقة في المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة قرون أي ثلاث حيض. نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما
يعني جميل الخلق، ليس جميل الصورة، وكان أسود، كانت تكرهه لذلك، تقول لولا مخافة الله لبخبت في وجهه، يعني من شدة كراهته، من شدة كراهتها له، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تختلع منه، أعطاها الإذن في أن تختلع منه، لأن بقاءها على هذه الحالة لا مصلحة فيه، وهي تكرهه هذه الكراهة الشديدة. نعم.
ولأحمد من حديث سهل
ودل على أن أن العبرة ليست بالصور. هذا ثابت بن قيس بن حماد من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يضره دمامة سلقته رضي الله عنه. ليس العبرة بالأجسام، إنما العبرة بالقلوب. وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول أسمع لقولهم، عندهم فصاحة مثل منطق، لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، لم ينفعهم جمال صوره ولم يضر ثابتا رضي الله عنه جمالة منظره. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة
كان رضي الله عنه ذا خلق ولا دين، وكان شجاعا، كان شجاعا لا يبارى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
كان الذي حصل لقصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته مخالعته لها أول خلع وقع في الإسلام. نعم.
باب الصلاة.
هذا من باب التاريخ، باب التاريخ ما يترتب عليه فائدة فقهية، لكنه من باب التاريخ. نعم.
باب الصلاة.
الصلاة هذه الفرقة الثانية، الفرقة الأولى الخلع، الفرقة الثانية الصلاة، الفرقة الثالثة الموت، لأن الفرقة في النكاح على أنواع: فرقة بالخلع، فرقة بالموت، وفرقة بالردة عن دين الإسلام. أنواع الفرق في النكاح كثيرة، قد ألف فيها مؤلفات وبينت فيها أحكام كل نوع من أنواع الطلاق. طلاق اسم مصدر، اسم مصدر من طلق، من طلق تطليقا وطلاقا. الطلاق في اللغة حل، الطلاق في اللغة حل المقيد، يقال أطلقه وطلقه إذا حل قيده، حل قيده وأرسله. أطلقت الناقة يعني حللت عقالها وأرسلتها. الطلاق في اللغة هو الحل والإرسال، حل والإرسال. طلقت الناقة وأطلقتها أي حللت قيدها، هذا في اللغة. أما الطلاق في الشرع فالمراد به حل عقدة النكاح أو بعضه، حل عقدة النكاح كله أو بعضه، هذا هو الطلاق في الشريعة. والطلاق في الإسلام من محاسن الدين، الطلاق من محاسن الدين الإسلامي، لأنه إذا لم يحصل المقصود بالجواز واجتماع الزوجين، إذا لم يحصل المقصود الذي من أجله شرع النكاح، ففي الطلاق حل بهذا المشكل. قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فالطلاق في الإسلام إذا استعمل الطلاق في حاجته، عند حاجته كان حلا سليما، مثل الدواء، فلا أخذ للدواء، الدواء إذا استعمل استعمالا سليما نفع بإذن الله، وإذا استعمل استعمالا سيئا ضر. وكذلك الطلاق، الطلاق مثل الدواء، وفيه إزالة للضرر عن الزوجين، فتشريعه في الإسلام فيه حكم عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين. ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق، النصارى حرمون الطلاق إلا في حالة ما إذا زنت المرأة، فإنهم يبيحون الطلاق إذا زنت. أما إذا لم يحصل من الزنا فالطلاق عندهم حرام. لهذا يقول العوام جيزت نصارى، جيزت نصارى عنا منها حل. فاضطروا إلى أن يتخذوا الأخدان، الزوج إذا اتصل على زوجه وهو ما يبيها وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعون، ماذا يعمل؟ يخشى أنه يذهب إلى الحرام، ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله، ويسمونها الطواقل والأقدام. فلا حرج عندهم في أن الزوج صاحب من يشاء من النساء ويجني بمن يشاء، ولا يطلق. فهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباح والعياذ بالله. لما أنهم حرموا ما أحل الله وقعوا فيه، لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله، وهو الزنا والسباع. لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله، وهو الزنا والسباع. أو يضطر الزوج إلى أنه يقتل زوجته ليتخلص منها، فتحريم الطلاق يؤول إلى جريمتين عظيمتين: إما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه، وإما أن يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها. ولو أنهم أجازوا الطلاق كما أحله الله فتخلصوا من هذه المشكلة، وجل وعلا وإن تفرقا يغلي الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إلا أن الطلاق في الإسلام تعتبره الأحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، اعتبره الاحكام الخمسه التكليفيه. يكون الطلاق مباحا عند الحاجه اذا كان لا عند الزوجين رغبه الاستمرار ولا يترتب على المصالح، مباح الطلاق. مباح الطلاق لأنه حل للمشكلة، مباح للحال ويكره لعدمها. إذا كانت الحال مستقيمة والوئام حاصل فإنه يكره الطلاق، لأنه حجم للبيت الزوجية والتفريق للأسرة والأولاد من غير حاجة فيكون مكروه. وهذا يأتي فيه الحديث الذي في أول باب: أضرب الحلال إلى الله الطلاق. ويكون محرما إذا كان طلاقا بدعيا، بدعيا بالعدد أو بدعيا في الزمن كما يأتي بيانه إن شاء الله. خلاق البدر محرم. ويكون واجبا عند الإيمان إذا حال الزوج، يعني حلف إنه ما يقع زوجته، حلف بالله إنه ما يقع زوجته، هذا معنى الإيمان اليمين والأليمة اليمين. وآلى بمعنى خلف أن لا يقع زوجته، فإنه يمهل إلى 4 أشهر. فإن كفر عن يمينه ووضع زوجته فالحمد لله في أثناء 4. فإذا تمت 4 ولم يقع زوجته ولم يكفر عن يمينه فإن القاضي يوقفه، إذا قاربت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له إما أن تطلق وإما أن تفي، فإن أبى فطلق عليه الحال. في هذه الحالة يجب عليه الطلاق إزالة للضرر، فإن أبى فإن الحاكم يتدخل ويطلق عليه إزالة للضرر. قال جل وعلا: إن الذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا معنى الإيلاء، يجب للإيلاء يعني عند 8 4 إذا لم يفد فإنه يجب عليه الطلاق، ولا يستمر الامتناع من وضع زوجته لأن هذا فيه ضرر عليها. يجب للإيلاء. ويستحب عند الحاجة، يستحب عندما يكون على الزوجة ضرر، إذا كانت على الزوجة ضرر من البقاء عند الزوج، ضرر في بقائها عنده، فإنه يستحب له أن يطلقها إزالة للضرر عنها. الطلاق إذن يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، هذا حسب الأحوال والضرور. هذا حكم الطلاق في الإسلام. وأما حكمته فقد عرفناها، فهي إزالة الضرر عن الزوجية إذا لم يكن في البقاء على الزوجية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النساء، فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتبرق عنه الله كل من سعته. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم رساله ابو حاتم رساله.
هذا الحديث اختلف في صحته في وصفه وارساله، فيه كلام كثير، ولكن هو يدل على كراهه الطلاق عند الله سبحانه، ان الله يكرهه وان كان حلالا، فمن الحلال ما يكرهه الله إذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر فإن الله يكرهه، أما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر فإن الله يحبه. هذا الحديث فيه أن الطلاق مباح وأنه حلال، قولها الحلال أبغض الحلال سماها حلالا فدل على أنه مباح، ولكن الله يبغضه إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة فإن الله يحبه، الله يحب بقاء الزوجية، يحب بقاء الزوجية، فإذا لم تدعو حاجة من الطلاق فإن الله يبغضه ويحب بقاء الزوجية، يكون هذا دليلا على كراهة الطلاق، فلا كراهة الطلاق إذا كان لغير حاجة كما سبق. وفيه إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأن الله يبغض، أن الله سبحانه وتعالى يبغض بعض الأشخاص وبعض الأعمال بعض الأشياء يقولها الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحب بعض الأشياء، نعم، بعض الأخطار فيه إثبات البغض بحق الله سبحانه وتعالى، وليس مثل بغض المخلوق، وإنما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسب التطليقة.
هذا الحديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امراته وهي حائض، طلقها في حاله الحيض، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير نفيس غير جماع. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث أن يطلقها وهي طاهر من غير نفيس، أو وهي حامل كما في الرواية الأخيرة. هذا طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، أو وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه من غير أن يمسها، أو أن تكون حاملا، هذا هو طلاق السنة. ومن خالفه فهو طلاق بدعة، إما بدعة في العدد وإما بدعة في الوقت. بدعة في العدد مثل أن يطلقها ثلاثا في لفظ واحد، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي، لأن السنة أن يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحيض ثلاث خيال، فإن بداله أن يراجعها يراجعها، وإما بداله يراجعها هي تدين تلقائيا، إذا حملت ثلاث خيال بانت تلقائيا دينونة صغرى. أما أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير سنة، هذا بدعي، لأن البدعة ما قالت السنة، هذا بدعي في العدل. واختلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كما يأتي. وأما البدعي في الوقت فهو أن يطلقها وهي حائض، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لأنه في هذه الحالة يكرهها، قد يحمله كراهتها من أجل الحيض على طلاقها، ثم يندم إذا طهرت، يندم فنهى عن طلاقها وهي حائض. هذا البدعي في الوقت، وهو على نوعين: طلاق الحيض هذا واحد، النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها، الطهر الذي جامعها فيه. فالبدعي في الوقت على نوعين: النوع الاول طلاقها في الحيض كما في حديث ابن عمر، والنوع الثاني طلاقها في طهر جاء معها فيه، هذا تفعيل في الوقت. طيب كيف يعمل إذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قالوا راجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض، أمره أن يراجعها. هذا يدل على مشروعية المراجعة، إما استحبابا وإما وجوبا. أن من طلق امرأته وهي حائض فإنه يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على وقوع الطلاق في الحيض وهو مذهب الجمهور، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، الرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، بل قال إن ذلك بطلاق. لو كان لم يقع لقال الرسول إن هذا ليس بطلاق وليس بشيء، فقوله أمره بالمراجعة دل على وقوعه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الطلاق في الحيض يقع ولكن يشرع المطلق أن يراجع زوجته إذا طلقها فيه، وأن يمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيرة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة ثانية، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها في الطهر الثاني بشرط أن لا يكون قد وطئ أو تكون حاملا. إذا كانت حاملا خلاص استرحلها طلقها، إذا كانت حاملا من اشتدى حملها فليس لها بدعة ولا سنة طلقها، يطلقها لأن المحظور منتهى في هذا. هذا الطلاق البدعي في الوقت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع بدليل قوله من يراجعها وأنه يشرع له مراجعتها وإن كان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي غير مشروع فلا يقع، وقوله من يراجعها يعني يرد إليه، وهو معنى يراجعها من طلاق وإنما يردها إليه، وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة إذا استشار معناها معناها الرجعة من الطلاق، هذا تأويل خلاف الظاهر. ولذلك الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، ولكنه يأثم طلاق المحرم يقع ويأثم عليه الزوج، وتلافيا لهذا الإثم فإنه يراجعها ويمسكها إلى أن يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك. هذا هو مذهب الجمهور. هذا الطلاق البدعي في الوقت سواء كان في الحيض أو في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. نعم.
وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
هذا ابن عمر يقول لرجل سأله، هذا رجل سأله عما حصل منه، فقال فشرع له ما وقع من ابن عمر، يعني شرح له قضيته التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وهي أنه طلقها دون الثلاث، طلقها دون الثلاث، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر. ثم يطلقها من غير أن يمسها. هذا شرط من ابن عمر للحالة التي وقعت منه وأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهي الطلاق دون الثلاث في الحياة، طلاق دون ثلاث وفي الحياة. قال: وأما أنت أيها السائل فقد طلقتها ثلاثا، فعصيت الله على الطلاق البدعي في العدل، الطلاق البدعي في العدل، أو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. هذا لا يجوز، أنه يخالف قوله تعالى: الطلاق مرتان، إن كان بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثانية. فالله شرع الطلاق متفرقا، شرع الطلاق متفرقا، وهذا المتلاعب فمع الطلاق ما أمر الله به، هذا معصية لله ولا لا؟ هذا معصية، ولهذا قال: عصيت ربي. فدل على أن جمع الكلام بكلمة واحدة معصية، وأنه حرام، وأنه بدعي، خلاف ما شرعه الله، البدعة خلاف السنة، خلاف المشروع. هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه، الطلاق البدعي والطلاق السني. نعم.
وعن ابن عباس
رضي الله عنه، وأما رواية ولم يحتسبها شيئا، يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، هذه أخذ بها من يرون أن الطلاق لا يقع في الحيض، قال لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقة، هذا ظاهر اللفظ. لكن يقولون هذه الرواية منكرة، تخالف رواية المشاهير من الكفار، هذه الرواية منكرة، رواية منكرة، ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا، أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة، لم يحتسبها شيئا أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة، هذا معناه إذا صح، ولكن المشهور أن هذه الرواية لم تصح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان الطلاق البدعي، الطلاق البدعي في الوقت، وانتقل إلى الطلاق البدعي في العدد. انتبه، الطلاق البدعي في العدد، عرفتم السنة في العدد ولا لا؟ السنة في العدد أنه يطلقها واحدة أو يتم حتى تنقضي عدته، فإن شاء راجعها في العدة، وإن شاء تركها فبانت عند انتهاء العدة تلقائيا، بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد. هذا الطلاق البدعي، الطلاق السني في العدد. أما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم.
نعم.
وعن
كان الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه ابي بكر وسنتين من خلافه عمر الثلاث واحده، اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد، لا تقع الا واحد، لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فيكون طلاقا غير صحيح لانه خلاف ما شرعه الله. فلما كان في خلافة عمر مضى سنتان منها، رأى رضي الله عنه تلاعب الناس في الطلاق، قال لهم: كانوا يطلقون ثلاثة ولا يعتبرونها شيء، وحصل تلاعب وتساهل في أمر الطلاق، فرأى رضي الله عنه أن يمضي الثلاثة عليهم وأن يعتبر الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى، حسما لهذا الباب وهذا التلاعب. وهذا من حنسته رضي الله عنه وسياسته الشرعية العظيمة، وهو سد الطرق التي تفضي إلى الحرام وإلى التلاعب في أحكام الله. فأمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد أمضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعترضوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. استدل بهذا في آخر الحديث وفعل عمر الجمهور على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثا في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعليه جمهور أهل العلم أخذا بقضاء عمر رضي الله عنه. ولأجل منع التلاعب في القلب. وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء إلى أخذ بصدر الحديث وهو صور الطلاق في عهد الرسول عهد أبي بكر وأول خلافة عمر الثلاث واحد. فقالوا طلاق بثلاث لفظ واحد لا يقع به إلا واحد. واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين فقالوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يكون إلا طلقة واحدة بدليل أول الحديث. والمسألة خطيرة جدا وشائكة جدا. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أفتيت به مرة واحدة ثم توقف رحمه الله. أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة مرة واحدة ثم توقف بخطر المسألة هذه. يعني خطر رآه عمر رضي الله عنه ورآه الصحابة وتداركوه في إمضاء الطلاق حتما للذريعة. ونحن نأتي ونخالف عمر ونقول لا طلاق ثلاث ما يقع إلا واحد هذا صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين. ورأى أن هذا فيه حسن التلاعب والناس ما هم مثل ما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كلما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين تساهلوا بالطلاق وصار أشقى الحين عليهم الطلاق. وما جاء من خبر أنه يرجع عليه يطلق الألف والمليون ويقول أنا أروح لفلان ويرجع عليه. حصل تلاعب. الأمر خطير جدا الحقيقة. لا شك أن سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام واجب. لذلك الأئمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذه البلاد كانوا يرون رأي الجمهور. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية على هذا المنع على إيقاع الطلاق كما وقعه عمر رضي الله عنه. إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في خلافة عمر رضي الله عنه. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا ولا يتجرى عليها الإنسان. والناس أيضا يقل ورعهم في آخر الزمان يقل إيمانهم ودينهم يتساهلون ويتلاعبون ومنهم الفسقة الذين لا يبالون ومعناه يعني يكتبون وصلوا ما شئتم أن رجع عليكم وصعب. نعم. فما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا أكثر وأكثر. نعم.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان وثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله أنا أقتله. رواه النسائي ورواته موثوقون.
حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ان رجلا طلق امراته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيلعن بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ثم قال صلى الله عليه وسلم غضبا حتى قال أحد الحاضرين ألا أقتله يا رسول الله لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على تحريم إيقاع الصلاة الثلاث بلاد واحد، وهذا مجمع عليه انه حرام وبدعه، هذا بالاجماع انه حرام وبدعه وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع او لا يقع؟ هذا محل الخلاف. ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحده، ليس في انه اعتبرها واحده، بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعتبرها واحده. فهذا دليل للجمهور على ان الصلاه الثلاث بلفظ واحد محرم ومعصيه لله عز وجل ويأثم عليه، لكنه يقع عليه وتبين منه جلته بينونه كبرى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق ابو ركانه ثم ركانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود
هذا يؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث بلفظ واحد تقع طلقة واحدة، لأن هذه الواقعة من أبي ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فأرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها واحدة، هذا صريح وهذا يوافق قدر حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا يوافق قدر حديث ابن عباس يوافقه. ولكن هذا كما سمعتم لما جاء عمر بخلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي، استعملوه وسيلة إلى التلاعب بالطلاق، فعمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم ووقع الطلاق عليهم، لأنهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس إذا أحدثوا شيئا وحد لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز، يحدث لهم أمور ترجعهم عن كلام الأحكام الشريعة. فالحكمة ما ذهب إليه عمر لمبرر وهو تلاعب الناس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب، وكذلك في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب. فالقضية تعود كما نسأل يعني محل تحرم ومحل توقف، فلا شك أن كونك مع الجمهور أحسن من قولك مع القلة من العلماء. الإنسان يخاف على ذمته، يخاف على دينه، يفتي بشيء يفضي إلى تلاعب الناس، نعم، تساهله في جواب الصلاة. والواجب على طلبة العلم، لأن يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون بهذا الأمر، ولذلك الناس وقعوا في التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول، لأن ما عندهم توقف عند الطلاق الثلاث واحدة، ما عندهم توقف ولا، صار الناس يتساهلون جدا. والواجب على هؤلاء أنهم ما يتدخلون بهذه المسألة، أنهم يحيلونها إلى من هم أكبر منهم ومن هم على مستوى المسؤولية في الإفتاء أو في القضاء، وما هم ملزومون في هذا الأمر، يحيلونهم على الناس اللي هم أكبر منهم والناس اللي هم موكول إليهم الإفتاء في المهمات مثل هذه، لا يتسرع طلبة العلم والله معافيهم يوقعون أنفسهم شيء لهم عنه مندوح. المسألة حرجة جدا فوقع عنها كبار العلماء كيف هي صغار طلبة العلم. أسهل شيء عليه فتوى في هذه المسألة العظيمة والخطيرة.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه.
وفي حديث آلة حديث كان يقول فيه محمد بن إسحاق أحد السيرة المواجهة المعروف أنا فيه كلام من أهل العلم في روايته بين موجهة له بين طاعن فيه. ولذلك يقول في إسناده ابن إسحاق وفيه كلام نعم يعني فهذا مما يضعف هذه الرواية.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن روكانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل الرواية الرسول اعتبرها واحدة وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة هذا ماشي على ما ذكره ابن عباس. لكن هل بقي الأمر على هذا؟ لا ما بقي لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون أراد أن يكف هذا الباب عنهم حماية للأعراض وحماية للزواج من التلاعب. نعم قبل أن ننزل الإجابة نعطيكم إجازة الليلة الآتية إن عندي شبه إن شاء الله نجتمع ليلة الأحد يوم السبت ليلة الأحد. نعم
فضيلة الشيخ هل يفتقر الخلع إلى حكم حاكم أم أنه يجوز إذا طلبت المرأة الخلع أن يخلع إلى حكم حاكم؟
ما يحتاج إلى حكم حاكم إذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فإنه يقع الخلع يقع الخلع لأن هذا حق للزوج إذا سلف وقبل الفدية وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج إلى حكم حاكم.
فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع حتى لا يتلاعب النساء به؟
ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة أنها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله عنه أنها لا تقبله نفسها إذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنظر منه هذا النهور فيباح لها.
فضيلة الشيخ إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض لإطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز؟
ما أعرف أن الدواء يطول العدة يعني يطول نزول الحيض إذا تجاوز الحيض إذا تجاوز 15 يوم ينزل أكثر من 15 يوم فهي محدودة ما يحصل لها تمدد. نعم
فضيلة الشيخ كيف تحسب العدة؟
كيف تحسب ثلاث حيض غير الحيض التي طلقها بها إذا طلقها بالخير. أما إذا طلقها وهي طاهر من الخير ثلاث خير تمر عليها بعد الطلاق. نعم
فضيلة الشيخ
وإن كانت ليس لها حيض يائسة أو صغيرة كما قال الله تعالى والله يئسن من المحيض من نسائكم فاحتسبوا فعدتهن ثلاثة أشهر بدل الخير. نعم
فضيلة الشيخ ما القول الراجح في عدة المطلقة الرجعية والبائن والمختلعة؟
نعم قول الراجح أنها ثلاثة قروء قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض وقيل ثلاثة أطهار اختلف العلماء في القروء هل هي الأطهار ولا الحيض الراجح أنها الحيض. نعم
فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن أن يقال عنه إنه نسخ لما كان في أول الإسلام؟
ما أظن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينه، ولكن لها يعتبر للعلة التي رآها عمر، العلة التي رآها عمر وهي المكتبة. إذا حصل مكتبة فإن ولي الأمر يتدخل لمنع المكتبة، وعمر رضي الله عنه لاحظ المكتبة فمنع منها. نعم.
فضيلة الشيخ، القائلون بأن عدة المقتلعة ثلاثة قرون كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها خيضا؟
يردونه من المحكم، يردونه من المحكم وهو ثلاثة قرون، ولكن القرآن يعني حيضها يعني ثلاثة قرون. نعم، لأنه صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لأقل مشكلة، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي لها، لا يجوز لها هذا. أي رأت طلب الطلاق من غير ما فات حرام عليها رائحة الجنة، وعيد شديد. هذه المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما من الزوج. نعم. أما إذا كان لطلبها سبب، سبب صحيح، فلا لا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من حق الزوجة إلزام الزوج بالإنجاب إذا رفض؟ وإن أصر هل لها أن تفارقه على عوض؟
الإنجاب ما هو باختياره حتى تجب له عليه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله. وإذا أرادت المطالعة ورضيه، إذا رضيه بالمطالعة فلا بأس، أما أن يجبر على طلاقها لأنه لا يوجد فلا لا. ليس من العيوب تبيح الفتح أو تبيح الخيار للمرأة. نعم، لأن هذا ليس بيد الزوج. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عندي إشكال في قولكم.
نعم.
ورد عندي إشكال في قولكم إن الحلال الذي يترتب عليه ضرر فإن الله يبغضه، أليس الحلال إذا ترتب عليه ضرر تحول من كونه حلال إلى كونه مكروه أو محرم؟ أرجو إزالة اللبس.
قوله يبغضه هذا دليل على أنه مكروه، هذا حلال يبغضه يكون مكروه، لكن لا يصل إلى حد الحرام، لا يصل إلى حد الحرام إلا إذا كان الضرر عظيما لا يتحمل. لا لا، الضرر ما شيء يصل من الضرر، لكن إذا كان الضرر لا يتحمل هذا يصل إلى حد الحرام. لأن إذا كان الضرر جزئي أو يسير فهذا يتحمل، ولكن يكره الطلاق من أجله، يكره الطلاق من أجله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفتح وطلقها فهل له أن يتزوجها؟ إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفتح وطلقها فهل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن تتزوج بزوج آخر؟
نعم، كما تزوجها بعقد جديد، تزوجها بعقد جديد. إذا طلقها قبل الدخول بالغ ليونة أخرى يتزوجها بعقد جديد، إلا إذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فإنها بالغ منه، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث فإنها تبين منه بينونة صغرى وله أن يعقد عليها عقد جديد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأطباء يقول إن بعض النساء وهذا قليل ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، فهل هذا ممكن؟ وهل إذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيض انتهت عدتها؟
هذا يا أخي ذكره الفقهاء، ما هو من الأطباء، ذكره الفقهاء أنه يمكن أن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، ولذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيضة يوم وليلة، هذا أقل حيض. وإذا كان حيضتها يوم وليلة فإنه يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث حيض. نعم. وهذا وقع في زمن علي رضي الله عنه، وقع هذا في خلافة علي رضي الله عنه، امرأة زعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وأنها خرجت من العدة، فاستشار شريحا القاضي وكان حاضر فقال إن جاءت مبينة فنعم إن جاءت بينة من أهلها تشهد لأن حاضر ثلاث حيض فإنها تصح. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا أي طلقة واحدة، وبعد أيام تلفظ بالطلاق مرة أخرى دون مراجعة، وبعدها بأيام تلفظ بالثالثة، فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟
حكمها أن هذا يصير بينون الكبر إذا أوقع الطلاق متفرقا، الخلق ياتي إنما هو إذا أوقع الطلاق بلا صورة، أما إذا أوقع متفرقا إنها تكون بائنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة القائلين به فهل يأتم في ذلك؟
نعم يأتم في ذلك، لأن الواجب عليه إذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة أن يشير عليها لئلا تتضارب الأحكام. أخشى إن المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة، أو دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر فتوى مخالفة فيحصل الاضطراب، والأمور لا بد من ضبطها، لا تصلح الفوضى في هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المهر بيتا،
نعم،
إذا كان المهر بيتا ثم
نعم.
ثم خالعها وكان البيت يساوي عند العقد 100,000 وعند الخلع يساوي 30,000، فهل يقدر في حال العقد أو في حال الخلع؟
يقدر في حال الخلع، في سعره الخلع. نعم.
فضيلة الشيخ، قولك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة، المعنى ذلك؟
إيش؟
قولك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة؟
لا ما يفتح الكلام، أنا ما قلت إلا الثلاث واحد، أنا أقول الجمهور يقولون الثلاث ثلاث تقع ثلاثة كما كان عمر قضى به عمر، هذا قول الجمهور. نعم.
هل معنى ذلك أن قول الجمهور دائما هو الصحيح وأن من خالفهم على غير الصواب؟
قول الجمهور أحوط، لا سيما إذا كان معهم من أكابر الصحابة ابن عباس وعمر بن الخطاب و كثير من السلف يترجح رأي الجمهور بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لك ولكن الرجل ليس لديه مال.
نعم.
إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال فطلبت مهلة حتى يتوفر المال ووافق الزوج على ذلك، فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج أو من حين دفع المال؟
من حين موافقة الزوج ويكون الخلع مؤجلا، يصح تأجيل الخلع، يصح تأجيل الخلع إلى أجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه، الخلع يقع ويلزم الزوجة دفعه عند حلول الأجل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا فهل الرجعة واجبة أو مستحبة؟
مستحبة، الرجعة مستحبة ليست واجبة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتطم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع، احتطم البائع والمشتري،
نعم،
حول ثمن سلعة من السلع،
حول
ثمن سلعة من السلع، ثم قام المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة،
ثم قام المشتري
برمي الثمن الذي اختاره للسلعة وأخذها وانصرف دون رضا البائع، فما حكم البيع؟
هذا يرجع فيه إلى المحكمة، هذا نزاع واختلاف بين البائع والمشتري يرجع فيه إلى المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد حديث إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله، وحديث لا
يبتغي بذلك وجه الله، أكمل الحديث، حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهو مجرد قول فقط. نعم.
وحديث لا يدخل الجنة ديون، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟
حديث لا يدخل الجنة ديون هذا من بعد الوعي، هذا يكون من الفسقة المتوعدين بالنار، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذا من أحاديث الوعيد. إذا كان هذه البيوت ليس كافرا ولا مرتدا، إنما هو من المسلمين، الدياسة معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه تحت المشيئة. هذا الحديث من أحاديث الوعيد.
قضية الشيخ، يحصل أن الإنسان إذا اجتمع بأحد إخوانه لا يرتاح له، ويجد بغضا وكراهية في الذهاب والجلوس معه، لا لسبب ولكن شيء من الله، فهل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم إلا المتشاحنين؟
نعم، ينبغي أن يتغلب على نفسه، ويجلس مع أخيه يتكلم معه ويسلم عليه ويتغلب على نفسه، يكون مخطئا هو فيما حصل منه، لأنه يكره أخاه بغير حق، عليه أن يتغلب على نفسه، يتعود يستعيذ من الشيطان ويزول عنه هذا بإذن الله.
فضيلة الشيخ، هل الطهار يقع طلاق أم يعتبر يمين، وماذا يترتب عليه؟
طلاق كان ظهارا في الظهار، كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام، حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمينا مكفرة، حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت في صفتها سورة المجادلة قد سمع الله، فصار يمينا مكفرة. نعم، وليس طلاقا. نعم.
فضيلة الشيخ، إني متزوج بزوجتين، إحداهما معلمة، وقد اشترطت علي أنه إذا كانت هناك حاجة ملحة أن أستخدم خادمة من مالها، وقد وجدت الحاجة، فهل يثبت هذا الشرط لها أم أمنعها؟
لها ما شرطت، واستخدم الخادمة في الضوابط الشرعية، تكون معها محرمها، تكون مسلمة، تكون معها محرمها، يأتي بها ويذهب بها إذا انتهى عقدها، وتكون مسلمة، تكون متحجبة، هذه الشروط. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة كان عندها اضطراب في الدورة، وكانت متزوجة، وكانت تستعمل العلاج في إنذار الدورة، ثم طلقت هذه المرأة، فهل يجوز لها أن تأكل علاج لينزل الدورة، علما بأن دورتها تتأخر وتجلس بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر؟
لا ينبغي للنساء التلاعب بالدورات وبصحتهم والحظوظ، تضر هذه المضرة على الجسم ومضرة على المرأة، ينبغي لها أن تترك الأمر لما أجراه الله سبحانه وتعالى، تترك الحيض على ما هو عليه، على أنفع لها وأقع لها من السلامة هذه الحبوب. هذه الحبوب أحدثت عند النساء اضطرابا كثيرا وإشكالات كثيرة في أمور الصيام وفي أمور العدة وفي أمور، فيجب على النساء ترك هذه الحبوب. نعم.
فضيلة الشيخ، ألا ترون حفظكم الله تخصيص لجنة في الإفتاء للنظر في أحكام الطلاق والإفتاء فيه لمنع التلاعب في الإفتاء لمن هم ليسوا أهلا لذلك؟
هذا موجود. اللجنة تقبل الفتاوى في الطلاق وفي غيره، لا تمتنع من شيء.
فضيلة الشيخ،
والقضاة كذلك يتقبلون قضايا الطلاق وقضايا غيرها، الأبواب مفتوحة ولله الحمد، المحاكم في دار الإسلام مفتوحة للأموال. نعم، لكن بعض الناس ما يريد أن يروح للمحكمة ولا يريد أن يروح للإفتاء، يخاف أنه ما يكون على هواه، يدور راسهم على هواه يصلح له، وهذه المصيبة. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، صنف رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف.
لا إله إلا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز التلاعب في هذه الألفاظ الأربعة: النساء والصلاة والرجعة والعتق. فمن تكلم بهن فإنه يؤاخذ بهن ويلزمه مدلولهن، سواء كان جاهلا أي قاصدا لما يقول أو هازلا يعني لاعبا أو ماذئا، فإنه لا ينظر إلى قصده بل يقتر عليه بلفظه. ولو قال أنا أنبح أو أنا ما فقد أو قال أنا أجهل هذه الأمور فإنه لا يعتق ويقع عليه الصلاة الذي تلفظ به سواء كان جاهزا او هازلا او مالكا. ويقع النساء سواء كان جاهزا او مالكا او هازلا. فاذا قال زوجتك اذا قال الولد زوجتك فقال الاخر قبل انعقد النساء. ولو قال أحدهما أنا ألعب أو أنا ما أقصد أو أنا أتمنى فإن النكاح ينعقد، لأن هذا من مالا لجوز اللعب فيه ولا النهي. وكذلك إذا قال أنا أعتقت عبدي أنا أو قال لعبده أنت عزيز ثم قال يا أنت أو ألعب وما أقصد فإنه يعتق العهد ولا نظر لقوله، لأننا نعامله بمعنى لفظه والقرير. وكذلك الرجعة إذا طلق زوجته دون الثلاث، إذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عذر وقال راجعتها وهي في العدة فإنها قد أكثر رجعة وتعود إلى عصمته، ولو قال إنه ماجح أو يلعب أو ما قصد الرجعة. هذه الأمور الأربعة صريحة في معانيها ومدلولاتها، فلا تحتاج إلى نية المتكلم، بل يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت ألفاظها. فهذا فيه منع التلاعب في هذه الأمور الأربعة: النساء والطلاق والرجعة والعتق، وأن من قدرت منه ألزم بها لهذه الأحاديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يؤاخذ بوساوس نفسه وما طرأ على خاطره في الخلاقل أو غيره من العقول فإنه لا يؤاخذ ما دام أنه لم يتكلم. لو قرأ في نفسه أن يصلى الجوز أو أنه سيصلي لكنه ما تأخر أو أنه عقد لفلان عليه أو أنه عتق مملوكه لكنه لم يتأخر وإنما هذا في نفسه فقط فإنه لا يؤاخذ. هذا حديث مسلم أحدثته أنفسها على المفعول أو ما حدثت به أنفسها على أنه فاعل حديث نفسه. الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم به ولفظ به وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يقطع الوسواس الذي يدور في النفوس ويدور في الخواطر أنه لا يضر صاحبه ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم أو فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد من يهدي في الطلاق بدون تلفظ لا يحكم بها الطلاق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت.
هذا الحديث مر من طرق ولكنه فيه كلام كثير عند أهل العلم ولكنه في مجموع طرق الروايات يطلق الاحتجاج وهو من أحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الحافظ النووي إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثلاثة أمور لأنه ليس له قصد فيها الخطأ ما قصده النسيان كذلك ما قصد الشيء الذي نسي وما قصد تركه ما قصد الترك وما استكره عليه يعني أكرههم عليه غيره فإن المكره ليس له نية ولا قصد. وهذا بما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب لا يعاقب بهذه الأمور ما أخطأ فيه أو ما نسيه أو ما أكره عليه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعل وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على كلمة الكفر يقولها هذا لا يأثم عند الله إذا كان قصده التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. وإنما قال هذه الإسلام فقط تخلصا من الإكراه كما حصل لعمار بن ياسر صلى الله عليه الذي هو سبب نزول هذه الآية أنه أجره على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار إلا بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه. ولما استبت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعلوا وأنزل الله هذه الآية إلا من أوحي وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا يأثم. أما حقوق الناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان باب الخلع وكتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الحضانة من كتاب بلوغ المرام بشرح فضيلة شيخنا العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد ووفقه لكل خير. وقد بدأ فضيلته في هذا الشرح المبارك في الثالث من شهر شعبان إلى الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 21400 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير وأن ينفع بعلمه البلاد والعباد وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب الخلع. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الاحاديث الوارده في النساء واحسانه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النساء وانه تاره يقوم بالخلع وتاره يقوم بالطلاق. والخلع بضم الخاء والخلع بالحد معناهما فسخ النساء على عوض، فسخ النساء على عوض، او تقول هو الفراق بين الزوجين على عوض، ولا يقوم بلفظ الطلاق وإنما يقوم بلفظ الخلع، وهو مأخوذ من خلع الثوب إذا فسخه، وذلك لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا فارقها على عوض فقد خلع لباس الزوجية، خلع لباس الزوجية، فلذلك سمي خلع. وهو جائز، الخلع جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. هذا هو الخلع، خفتم أن لا يقيم حدود الله، مراد بحدود الله هنا أحكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين، وبذل كل واحد منهما ما يجب للآخر عليه، هذه حدود الله أحكام. إن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي لا يقوم بأحكام الزوجية بينهما ولا يحصل ببقاء الزوجية مصالح، فإنه يباح الخلع ولا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما على الزوجين فيما افتدت به الزوجة من عوض تدفعه من الزوج فيفارقها من أجله. وأما السنة فالأحاديث الواردة في الباب، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها.
نعم، هذا حديث الله.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم، هذا الحديث برواياته في قصة مخالعة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لامرأة جميلة بن عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان من أفاضل الصحابة، كان فصيح اللسان، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وفد عليه أحد فإن شاعره كان حسان بن ثابت، وكان خطيبه ثابت بن قيس بن سلم رضي الله عنه. حضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا يوم اليمامة في حرب مسيلمة وكذاب رضي الله عنه وارضاه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو مشهود له بالجنة رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت امرأة جميلة جميلة في جسمها ولونها، وكان هو رضي الله عنه رجلا جميلا جميل الخلق، أسود، كان جميل الخلق، فكانت تكرهه من أجل ذلك، تكرهه من أجل خلقته لا من أجل خلقه، فكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه، ولا من أجل دينه، فكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة. لذلك أنكرت وقالت: إني لا أعيب عليه في دينه ولا في خلقه، يعني انصاف منها رضي الله عنه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وتريد الكفر هنا عدم القيام بحقه، تريد الكفر هنا عدم القيام بحقه، لأنها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية، إنما كراهة نفسية، فتخشى إن أقامت معه أن لا تؤدي حقه، فيكون ذلك كفرا في حق الزوج، وذلك فورا في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم تكفر العزيز. ليس المراد بالكفر هنا الخروج من الملة، انما المراد بالكفر هنا الكفر في العشره وعدم القيام بحق زوجها، فهذا من ورعها رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقه، وكان قد اطلقها حديقه اي بستانه. قالت نعم، قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقه وطلقها تطليقا. في روايه خلعت منه، فهذا اصل من السنه، هذا اصل من السنه في جواز الخلع، انه لا حرج على الزوج اذا كانت الفراغيه من قبل الزوجه، فلا حرج على الزوج ان ياخذ منها الحديقه اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه، فلا حرج عليه في ان يقبل الفديه وان يخالعها ويفارقها. وهذا من محاسن الاسلام واجاله الضرر، اجاله الضرر عن الزوجين. خذ الحديقه وطلقها تطليق، المراد بالتطليق هنا الخلع. والخلع اختلف العلماء فيه هل هو كفر او هو خلاف، وفائده الخلاف او ثمره الخلاف انه ان قيل انه طلاق فانه مكتسب من عدم الخلاف، وان قيل انه كفر فإنه لا يكتسب من عدد الطلاق. وهذا الصحيح، صحيح أنه فسخ وليس بطلاق، فلا ينقص به عدد الطلاق. فلو عاد إليها بعقد جديد فإنها ترجع إليه بطلاق هلك، والخلع لا يعتبر طلاقا. وهذا رأي ابن عباس الجماعة، تدلى ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الخلع، قال فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت، تلك حدود الله فلا تعتدوه، من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثانية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين، الأول طلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق اربعا، وصار الطلاق اربعا، فدل على انه ليس بطلاق وانما هو فسخ دائم لا تحل له الا بعقد جديد بينونة صغرى، باقي بينونة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدد الطلاق. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وفي الحديث دليل على ان الخلع يكون لقدر المهر، قوله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة طلقها تطليقا، دل الحديث هذا على أن الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه، وهذا رأي بعض العلماء. والقول الثاني أنه لا بأس في الزيادة، إذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان أكثر من الصداق فلا بأس بذلك. وذلك لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. ولم يحدد سبحانه وتعالى بل قال فيما افتدت به وأطلق يقول، فيدل على أنه يجوز أن يكون العوض عوض الخلع أكثر من الصدق. وهذا هو الراجح أنه يجوز الخلع في أكثر من الصدق إلى طلب الجوز ذلك، فلا حرج عليه بقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا من خير العموم، يعم القليل والكثير. وانما اثر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحديقه هذا من باب الاستحباب، فيستحب للزوج ان لا ياخذ منها اكثر مما اعطاه، هذا مستحب ولو طلب زياده فلا باس بذلك، لأن هذا حق له. نعم.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اقتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
هذا يدل على أن عدة المقتلعة حيضة واحدة، لأن الحيرة تدل على براءة الرحم من الحمل، ولأنه لا رجعة للزوج عليها، إنما مددت في العدة ثلاثة شهور في الطلاق، مددت لأجل إعطاء المهلة للزوج أن يراجعها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. ولا يحل لهن ان يؤتون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله من يوم الاخر، ما خلق الله في ارحامهن من حيض او ولد حمل. لا يجوز للمراه ان تكتم. وبعولتهن اي ازواجهن المطلقون احق بردهن، يعني بالرجعه في ذلك في مده العده، فمدد الله العده ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع إلى زوجته، أما إذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيلة واحدة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بحيلة واحدة. وهذا رأي بعض العلماء أن الطلاق إذا لم يكن رجعيا يكون عدته حيض، وإذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض. والقول الآخر أن العدة ثلاثة قرون مطلقة، ثلاثة قرون مطلقة في المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة، العدة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. نعم.
وفي رواية عن بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما،
كان جميما يعني جميل الخلق ليس جميل الصورة، وكان أسود كانت تكرهه لذلك، تقول لولا مخافة الله لبخبت في وجهه، يعني من شدة كراهتها له، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تختلع منه، أعطاها الإذن في أن تختلع منه، لأن بقاءها على هذه الكرامة لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة. نعم.
ولأحمد من حديث سهل
ودل على أن العبرة ليست بالصور، هذا ثابت بن قيس بن حماد من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يضره دمامة القدس رضي الله عنه. ليس العبرة بالأجسام، إنما العبرة بالقلوب. وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول أسمع لقولهم، عندهم فصاحة في المنطق لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، فلم ينفعهم جمال صورهم ولم يضر ثابتا رضي الله عنه جمالة منظره. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة
كان رضي الله عنه لا خلق ولا دين، وكان شجاعا، كان شجاعا لا يبارى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام،
كان الذي حصل لقصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته مخالعته لها أول خلع وقع في الإسلام. نعم.
باب الصلاة،
هذا من باب التاريخ، باب التاريخ ما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التاريخ. نعم.
باب الصلاة،
الصلاة هذه الفرقة الثانية، الفرقة الأولى الخلع، الفرقة الثانية الطلاق، الفرقة الثالثة الموت، لأن الفرقة في النكاح على أنواع: فرقة بالخلع، فرقة بالموت، وفرقة بالردة عن دين الإسلام. أنواع الفرق في النكاح كثيرة، قد ألف فيها مؤلفات وبينت فيها أحكام كل نوع من أنواع الطلاق. طلاق اسم مصدر من طلق، من طلق تطليقا وطلاقا. الطلاق في اللغة حل، الطلاق في اللغة حل المقيد، يقال أطلقه وطلقه إذا حل قيده، حل قيده وأرسله. أطلقت الناقة يعني حللت عقالها وأرسلتها. الطلاق في اللغة هو الحل والإرسال، حل والإرسال، طلقت الناقة وأطلقتها أي حللت قيدها، هذا في اللغة. أما الطلاق في الشرع فالمراد به حل عقدة النكاح أو بعضه، حل عقدة النكاح كله أو بعضه، هذا هو الطلاق في الشريعة. والطلاق في الإسلام من محاسن الدين، الطلاق من محاسن الدين الإسلامي، لأنه إذا لم يحصل المقصود بالجواز واجتماع الزوجين، إذا لم يحصل المقصود الذي من أجله شرع النكاح، ففي الطلاق حل بهذا المشكل. قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالطلاق في الإسلام إذا استعمل الطلاق في حاجته، عند حاجته كان حلا سليما، مثل الدواء، الطلاق مثل الدواء، الدواء إذا استعمل استعمالا سليما نفع بإذن الله، وإذا استعمل استعمالا سيئا ضر. وكذلك الطلاق، الطلاق مثل الزواج، وفيه إزالة للضرر عن الزوجين، فتشريعه في الإسلام فيه حكم عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين. ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق، النصارى حرمون الطلاق إلا في حالة ما إذا زنت، إذا زنت المرأة فإنهم يبيحون الطلاق إذا زنت، أما إذا لم يحصل من الزنا فالطلاق عندهم حرام. لهذا يقول العوام جيزة نصارى، جيزة نصارى يعني ما منها حل. فاضطروا إلى أن يتخذوا الأخدان، الزوج إذا اقتصر على زوجه وهو ما يبيها وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعون، ماذا يعمل؟ يخشى أنه يذهب إلى الحرام، ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله، ويسمونها الفواصل والأقدام. فلا حرج عندهم في أن الزوج صاحب من يشاء من النساء ويجري بمن يشاء، ولا يطلق. فهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباح والعياذ بالله. لما أنهم حرموا ما أحل الله وقعوا فيه، لما إنهم حرموا ما أحل الله وقعوا فيما حرم الله وهو الزنا والسباح. لما حرموا ما أحل الله وقعوا، لما حرموا ما أحل الله وقعوا بما حرم الله وهو الزنا والسباح. أو يضطر الزوج إلى أنه يقتل زوجته ليتحرك منها، فتحريم الطلاق يؤول إلى جريمتين عظيمتين، إما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه، وإما أن يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها. ولو أنهم أجازوا الطلاق كما أحله الله فتخلصوا من هذه المشكلة، وجل وعلا وإن تفرقا يغلي الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إلا أن الطلاق في الإسلام تعتبره الأحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا. اعتبروا الاحكام الخمسه التكليفيه. يكون الطلاق مباحا عند الحاجه، عند الحاجه اذا كان لا عند الزوجين رغبه الاستمرار ولا يترتب على الرقابه مباح الطلاق، مباح الطلاق لأنه حل للمشكلة، مباح للحال ويكره لعدمها. إذا كانت الحال مستقيمة والآن حاصل فإنه يكره الطلاق لأنه حجم للبيت الزوجية والتفريق للأسرة والأولاد من غير حاجة فيكون مكروها، يقول مكروها. وهذا يأتي فيه الحديث الذي في أول الباب أضرب الحلال إلى الله الطلاق. ويكون محرما إذا كان طلاقا بدعيا، إذا كان طلاقا بدعيا، بدعيا في العدد أو بدعيا في الزمن كما يأتي بيانه إن شاء الله. طلاق بدعي محرم ويكون واجبا عند الإيمان إذا حال الزوج، يعني حلف إنه ما يقع زوجته، حلف بالله إنه ما يقع زوجته، هذا معنى الإيمان. الإيمان اليمين والألية اليمين، وآلى بمعنى حلف أن لا يقع زوجته، فإنه يمهل إلى 4 أشهر. فإن كفر عن يمينه ووضع زوجته فالحمد لله في أجل 4. فإذا تمت 4 ولم يقع زوجته ولم يكفر عن يمينه فإن القاضي يوقفه، إذا قاربت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له إما أن تطلق وإما أن تفي، فإن أبى فطلق عليه الحال. في هذه الحالة يجب عليه الطلاق إزالة للضرر، فإن أبى فإن الحاكم يتدخل ويطلق عليه إزالة للضرر. قال جل وعلا: من الذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا معنى الإيلاء، يجب للإيلاء يعني عند تمام 4، إذا لم يفد فإنه يجب عليه الطلاق ولا يستمر الامتناع من وضع زوجته، لأن هذا فيه ضرر عليها، يجب للإيلاء. ويستحب عند الحاجة، يستحب عندما يكون على الزوجة ضرر، إذا كانت على الزوجة ضرر من البقاء عند الزوج، ضرر في بقائها عنده، فإنه يستحب له أن يطلقها إزالة للضرر عنها. الطلاق إذن يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، هذا حسب الأحوال والظروف. هذا حكم الطلاق في الإسلام. وأما حكمته فقد عرفناها، فهي إزالة الضرر عن الزوجية إذا لم يكن في البقاء على الزوجية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النساء، فكل منهما يغنيه الله من سعته، وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم رساله ابو حاتم رساله.
هذا الحديث اختلف فيه الحسن في وقته وارساله، فيه كلام كثير، ولكن هو يدل على كراهه الطلاق عند الله سبحانه، ان الله يكرهه وان كان حلالا، فمن الحلال ما يكرهه الله إذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر، فإن الله يكرهه. أما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر فإن الله يحبه. هذا الحديث فيه أن الطلاق مباح وأنه حلال، قولها الحلال أبغض الحلال سماها حلالا يدل على أنه مباح، ولكن الله يبغضه إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة فإن الله يحب، الله يحب بقاء الزوجية، يحب بقاء الزوجية، فإذا لم تدعو حاجة من الطلاق فإن الله يبغض ويحب بقاء الزوجية، يكون هذا دليلا على كراهة الطلاق، فلا كراهة الطلاق إذا كان لغير حاجة كما سبق. وفيه إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأن الله يبغض، أن الله سبحانه وتعالى يبغض بعض الأشخاص وبعض الأعمال وبعض الأشياء يبغضها الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحب بعض الأشياء، نعم، بعض الأشخاص. فيه إثبات البغض لحق الله سبحانه وتعالى هو ليس مثل بغض المخلوق، وإنما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسب التطليقة.
هذا الحديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امراته وهي حائض، طلقها في حاله الحيض، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير نفيس غير جماع. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير نفيس او وهي حامل كما في الروايه الاخيره. هذا طلاق السنه، هذا هو طلاق السنه. طلاق السنه ان يطلقها واحده في طهر لم يجامع فيه او وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه من غير أن يمسها أو أن تكون حاملة، هذا هو طلاق السنة. ومن خالفه فهو طلاق بدعة، إما بدعة في العدد وإما بدعة في الوقت. بدعة في العدد مثل أن يطلقها ثلاثا في لفظ واحد، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي لأن السنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تحيض ثلاث خيال، فإن بداله أن يراجعها يراجعها، وإما بداله يراجعها هي تدين تلقائيا، إذا حملت ثلاث خيال بانت تلقائيا دينونة صغرى. أما أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير سنة، هذا بدعي، لأن البدعة ما قالت السنة، هذا بدعي في العدل. واختلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كما يأتي. وأما البدعي في الله فهو أن يطلقها وهي حائض، لا يجوز للرجل ان يطلق امراته وهي حائض. لانه في هذه الحاله يكرهها، قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها، ثم يندم اذا طهرت يندم، فنهى عن طلاقها وهي حائض. هذا البدعي في الوقت، وهو على نوعين، طلاق في الحيض هذا واحد، النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها، الطهر الذي جامعها فيه. فالدفعي بالغصب على نوعين، النوع الاول طلاقها في الحيض كما في حديث ابن عمر، والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه، هذا دفعي في الوقت. طيب كيف يعمل إذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت قالوا راجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض، أمره أن يراجعها. هذا يدل على مشروعية المراجعة، إما استحبابا وإما وجوبا. أن من طلق امرأته وهي حائض فإنه يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على وقوع الطلاق في الحيض وهو مذهب الجمهور، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، الرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، بل قال إن هذه الكذب طلاق. لو كان لم يقع لقال الرسول إن هذا الكذب طلاق وليس بشيء، فقوله أمره بالمراجعة دل على وقوعه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الطلاق في الحيض يقع ولكن يشرع المطلق أن يراجع زوجته إذا طلقها فيه، وأن يمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة ثانية، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها في الطهر الثاني بشرط أن لا يكون قد وطئ أو تكون حاملا. إذا كانت حاملا خلاص استعملها طلقها، إذا كانت حاملا من اشتبه حملها فليس لها بدعة ولا سنة طلقها، يطلقها لأن المحظور منتفي في هذا. هذا الطلاق البدعي في الوقت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع بدليل قول من يراجعها وأنه يشرع له مراجعتها وإن كان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي غير مشروع فلا يقع، وقوله من يراجعها يعني يرد إليه، وهو معنى يراجعها من الطلاق وإنما يردها إليه، وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة إذا استشار معناها على الرجعة من الطلاق، هذا تأويل خلاف الظاهر. ولذلك الراجع ما ذهب إليه الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، ولكنه يأثم طلاق المحرم يقع ويأثم عليه الزوج، وتلافيا لهذا الإثم فإنه يراجعها ويمسكها إلى أن يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك. هذا هو مذهب الجمهور. هذا الطلاق البدعي في الوقت سواء كان في الحيض أو في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. نعم.
وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
هذا ابن عمر يقول لرجل سأله، هذا رجل سأله عما حصل منه، فقال فشرع له ما وقع من ابن عمر، يعني شرح له قضيته التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وهي أنه طلقها دون الثلاث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير أن يمسها. هذا شرط من ابن عمر للحالة التي وقعت منه وأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهي الطلاق دون الثلاث في الحيض. طلاق دون ثلاث وبالحياة. قال وأما أنت أيها السائل فقد طلقتها ثلاثا فعصيت الله على الطلاق البدعي في العدد. الطلاق البدعي في العدد هو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا لا يجوز لأنه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان إن كان بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني المرة الثانية. فالله شرع الطلاق متفرقا، شرع الطلاق متفرقا، وهذا المتلاعب سمع الطلاق ما أمر الله به هذا معصية لله ولا لا؟ هذا معصية، ولهذا قال عصيت ربي، فدل على أن جمع الكلام بكلمة واحدة معصية وأنه حرام وأنه بدعي خلاف ما شرعه الله، البدعة خلاف السنة خلاف المشروع. هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه، الطلاق البدعي والطلاق السني. نعم.
وعن ابن عباس رضي
الله عنه أما رواية ولم يحتسبها شيئا، يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، هذه أخذ بها من يرون أن الطلاق لا يقع في الحيض، قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقة، هذا ظاهر اللفظ. لكن يقولون هذه الرواية منكرة تخالف رواية المشاهير من الكفار، هذه الرواية منكرة، رواية منكرة، ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة، لم يحتسبها شيئا أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة، هذا معناه إذا صح، ولكن المشروع أن هذه الرواية لم تصح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان الطلاق البدعي، الطلاق البدعي في الوقت، وانتقل إلى الطلاق البدعي في العدد. انتبه، الطلاق البدعي في العدد، عرفتم السنة في العدد ولا لا؟ السنة في العدد أنه يطلقها واحدة أو يتم حتى تنقضي عدته، فإن شاء راجعها في العدة وإن شاء تركها فبانت عند انتهاء العدة تلقائيا بينونة صغرى وتحل له بعقد جديد. هذا الطلاق البدعي، الطلاق السني في العدد. أما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم.
نعم.
وعن
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، أي أنه لو طلق ثلاثا فإنها لا تقع إلا واحد، لا تقع إلا واحد، لأن الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فيكون طلاقا غير صحيح لأنه خلاف ما شرعه الله. فلما كان في خلافة عمر مضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تناعب الناس في الطلاق، فأنهم كانوا يطلقون ثلاثة ولا يعتبرونها شيء، وحصل تلاعب وتساهل في أمر الطلاق، فرأى رضي الله عنه أن يمضي الثلاثة عليهم وأن يعتبر الثلاث بلفظ واحد طلاقا دائما بينونة كبرى، حسما لهذا الباب وهذا التلاعب. وهذا من حنكته رضي الله عنه وسياسته الشرعية العظيمة، وهو سد الطرق التي تفضي إلى الحرام وإلى التلاعب في أحكام الله، فأمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد أمضاها ثلاثا، وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعترضوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. استدل بهذا في آخر الحديث وفعل عمر الجمهور على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعليه جمهور أهل العلم أخذا بقضاء عمر رضي الله عنه. ولأجل منع التلاعب في القلب. وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء إلى أخذ بصدر الحديث وهو صور الطلاق في عهد الرسول عهد البشر وأول ثلاثة عمر الثلاث واحد، فقالوا طلاق بثلاث لفظ واحد لا يقع به إلا واحد. واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين، فقالوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يكون إلا طلقة واحدة بدليل أول الحديث. والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائعة جدا. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أفتيت به مرة واحدة ثم توقف رحمه الله، أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة مرة واحدة ثم توقف بخطر المسألة هذه. يعني خطر رآه عمر رضي الله عنه ورآه الصحابة وتداركوه في إمضاء الطلاق حتما للذريعة، ونحن نأتي ونخالف عمر ونقول لا طلاق ثلاث ما يقع إلا واحد، هذا صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر كان من الخلفاء الراشدين ورأى أن هذا فيه حسن التلاعب. والناس ما هم مثل ما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين، تساهلوا بالطلاق وصار أسفل حين عليهم الطلاق، وما جاء من خبر أنه يرجع عليه زوجته يطلق الألف والمليون ويقول أنا أروح لفلان ويرجع عليه، حصل تلاعب. الأمر خطير جدا الحقيقة، لا شك أن سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام الواجب. ولذلك الأئمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذه البلاد كانوا يرون رأي الجمهور، وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية على هذا المنع على إيقاع الطلاق كما وقعه عمر رضي الله عنه، إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في خلافة عمر رضي الله عنه. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا، ولا يتجرى عليها الإنسان، والناس أيضا يقل ورعهم في آخر الزمان، يقل إيمانهم ودينهم، يتساهلون ويتلاعبون، ومنهم الفسقة الذين لا يبالون ومعناه يعني يكتبون وصلوا ما شئتم أن رجع عليكم وصعب. نعم، فما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا أكثر وأكثر. نعم.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان وثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله أنا أقتلك. رواه النسائي ورواته موثوقون.
هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم غضبا حتى قال أحد الحاضرين: ألا أقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على تحريم إيقاع الصلاة الثلاث بلا ضمور، وهذا مجمع عليه من حرام وبدعة، هذا بإجماع أنه حرام وبدعة وأنه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع أو لا يقع؟ هذا محل الخلاف. ليس في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة، ليس في أنه اعتبرها واحدة، بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للجمهور على أن الصلاة الثلاث بلفظ واحد محرم ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه، لكنه يقع عليه وتبين منه جلسة بينونة كبرى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق أبو ركانة ثم ركانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود
هذا يؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث بلفظ واحد تقع طلقة واحدة، لأن هذه الواقعة من أبي ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فأرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها واحدة، هذا صريح وهذا يوافق قدر حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا يوافق قدر الحديث حديث ابن عباس يوافقه. ولكن هذا كما سمعتم لما جاء عمر بخلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي، استعملوه وسيلة إلى التلاعب بالطلاق، فعمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم ووقع الطلاق عليهم، لأنهم لا كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس إذا أحدث شيئا وحد لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز، يحدث لهم أمور ترجعهم عن كلام الأحكام الشريعة. فالحكمة ما ذهب إليه عمر لمبرر وهو تلاعب الناس، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب، وكذلك في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب. فالقضية تعود كما ذكرنا لكم، يعني محل تحرم ومحل توقف، فلا شك أن كونك مع الجمهور أحسن من قولك مع القلة من العلماء. الإنسان يخاف على ذمته، يخاف على دينه، يفتي بشيء يفضي إلى تلاعب الناس، تساهله في جوانب الصلاة. والواجب على طلبة العلم، لأن يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون بهذا الأمر، ولذلك الناس وقعوا في التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول، لأن ما عندهم توقف عند الصلاة الثلاث واحدة، ما عندهم توقف، ولا صار الناس يتساهلون جدا. والواجب على هؤلاء أنهم ما يتدخلون بهذه المسألة، أنهم يحيلونها إلى من هم أكبر منهم ومن هم على مستوى المسؤولية في الإفتاء أو في القضاء، وما هم ملزومون بهذا الأمر، يحيلونهم على الناس اللي هم أكبر منهم والناس اللي هم موكول إليهم الإفتاء في المهمات مثل هذه، لا يتسرع طلبة العلم والله معافيهم، يوقعون أنفسهم شيء لهم عنه مندوح. المسألة حرجة جدا، فوقع عنها كبار العلماء كيف في صغار طلبة العلم، أسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة والخطيرة.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه.
وفي حديث آلة حديث كان يقول فيه محمد بن إسحاق أحد السيرة المؤرخ المعروف، هذا فيه كلام من أهل العلم في روايته بين موحد له بين طاعن فيه، ولذلك يقول في إسناده ابن إسحاق وفيه كلام. نعم، فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل الرواية الرسول اعتبرها واحدة، وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا ماشي على ما ذكره ابن عباس. لكن هل بقي الأمر على هذا؟ لا، ما بقي. لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون أراد أن يسد هذا الباب عنهم حماية للأعراض وحماية للزواج من التلاعب. نعم، قبل أن ننزل للإجابة نعطيكم إجازة الليلة الآتية إن عندي سفر إن شاء الله، نجتمع ليلة الأحد يوم السبت ليلة الأحد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفتقر الخلع إلى حكم حاكم أم أنه يجوز إذا طلبت المرأة الخلع أن يخلع إلى حكم حاكم؟
ما يحتاج إلى حكم حاكم، إذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فإنه يقع الخلع، يقع الخلع، لأن هذا حق للزوج، إذا سمع وقبل الفدية وفسخ زوجته هذا حق له، ما يحتاج إلى حكم حاكم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك ضوابط للخلع حتى لا يتلاعب النساء به؟
ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة أنها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله عنه، أنها لا تقبله نفسها، إذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذا النهور فيباح لها.
فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض لإطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز؟
ما أعرف أن الدواء يطول العدة، يعني يطول نزول الحيض، الحيض إذا تجاوز الحيض إذا تجاوز 15 يوم يمكن أكثر من 15 يوم فهي محدودة ما يحصل لك تمدد. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تحسب العدة؟
كيف تحسب العدة؟ ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها بها، ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها بها إذا طلقها بالحيض، أما إن طلقها وهي طاهر إذا طلقها وهي طاهر من الحيض ثلاث حيض تمر عليها بعد الطلاق. نعم.
فضيلة الشيخ،
وإن كانت ليس لها حيض يائسة أو صغيرة كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، الأشهر بدل الحيض. نعم.
فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في عدة المطلقة الرجعية والبائن والمختلعة؟
نعم، قول الراجح أنها ثلاثة قروء، قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، وقيل ثلاثة أطهار، اختلف العلماء في القروء هل هي الأطهار ولا الحيض، الراجح أنها الحيض. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن أن يقال عنه إنه نسخ لما كان في أول الإسلام؟
ما أظن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينه، لكن لها يعتبر للعلة التي رآها عمر، العلة التي رآها عمر وهي المكتبة. إذا حصل مكتبة فإن ولي الأمر يتدخل لمنع المكتبة، وعمر رضي الله عنه لاحظ المكتبة فمنع منها. نعم.
فضيلة الشيخ، القائلون بأن عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها أيضا؟
يردونه إلى المحكم، يردونه إلى المحكم وهو ثلاثة قرون، ولفي القرآن يعني حيضها يعني ثلاثة قرون. نعم لأنه صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لأقل مشكلة، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي لها، لا يجوز لها هذا. أي رأت طلب الطلاق من غير ما فات حرام عليها رائحة الجنة، وعيد شديد. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما من الزوج. نعم. أما إذا كان لطلبها سبب، سبب صحيح فلا لا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من حق الزوجة إلزام الزوج بالإنجاب إذا رفض؟ وإن أصر هل لها أن تفارقه على عوض؟
الإنجاب ما هو باختياره حتى تجب له عليه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله. وإذا أرادت المطالعة ورضيه، إذا رضيه بالمطالعة فلا بأس. أما إنه يجبر على طلاقها لأنه لا يوجد فلا لا. ليس من العيوب تبيح الفتح أو تبيح الخيار للمرأة. نعم، لأن هذا ليس بيد الزوج. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عندي إشكال في قولكم.
نعم.
ورد عندي إشكال في قولكم إن الحلال الذي يترتب عليه ضرر فإن الله يبغضه، أليس الحلال إذا ترتب عليه ضرر تحول من كونه حلال إلى كونه مكروه أو محرم؟ أرجو إزالة اللبس.
قوله يبغضه هذا دليل على أنه مكروه، هذا حلال يكون مكروه، لكن لا يصل إلى حد الحرام، لا يصل إلى حد الحرام إلا إذا كان الضرر عظيما لا يتحمل. لا لا، الضرر ما الشيء يصل من الضرر، لكن إذا كان الضرر لا يتحمل هذا يصل إلى حد الحرام. إلا إذا كان الضرر جزئي أو يسير فهذا يتحمل، ولكن يكره الطلاق من أجله، يكره الطلاق من أجله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفتح وطلقها فهل له أن يتزوجها؟ إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفتح وطلقها فهل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن تتزوج بزوج آخر؟
نعم، كما تزوجها بعقد جديد، تزوجها بعقد جديد. إذا طلقها قبل الدخول بالغ ليونة أخرى يتزوجها بعقد جديد، إلا إذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فإنها بالغ منه. أما إذا كان الطلاق دون الثلاث فإنها تبين منه بينونة صغرى وله أن يعقد عليها عقد جديد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأطباء يقول إن بعض النساء وهذا قليل ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، فهل هذا ممكن؟ وهل إذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيض انتهت عدتها؟
هذا يا أخي ذكره الفقهاء، ما هو من الأطباء، ذكره الفقهاء أنه يمكن أن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، ولذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيضة يوم وليلة، هذا أقل حيض. وإذا كان حيضتها يوم وليلة فإنه يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث حيض. نعم. وقد وقع في زمن علي رضي الله عنه، وقع هذا في خلافة علي رضي الله عنه، امرأة زعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وأنها خرجت من العدة، فاستشار شريحا القاضي وكان حاضر فقال إن جاءت مبينة فنعم، إن جاءت مبينة من أهلها تشهد أنها حاضت ثلاث حيض فإنها تصح. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا أي طلقة واحدة وبعد أيام تلفظ بالطلاق مرة أخرى دون مراجعة، وبعدها بأيام تلفظ بالثالثة، فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟
حكمها أنها لا يصير بينون الكبر إذا أوقع الطلاق متفرقا، الخلق يأتي إنما هو إذا أوقع الخلاف بلا سرعة، أما إذا أوقع متفرقا إنها تكون بائنة.
فضيلة الشيخ، هل إذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة القائلين به، فهل يأتم في ذلك؟
نعم يأتم في ذلك، لأن الواجب عليه إذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة أن يشير عليها لئلا تتضارب الأحكام. أخشى أن المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي ويفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة، أو دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر فتوى مخالفة فيحصل الاضطراب، والأمور لا بد من ضبطها، لا تصلح الفوضى في هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المهر بيتا،
نعم.
إذا كان المهر بيتا ثم
نعم.
ثم خلعها وكان البيت يساوي عند العقد 100,000 وعند الخلع يساوي 30,000، فهل يقدر في حال العقد أو في حال الخلع؟
يقدر في حال الخلع، في سعره الخلع. نعم.
فضيلة الشيخ، كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة، هل معنى ذلك؟
إيش؟
كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة؟
لا ما يفتح الثلاثة، أنا ما قلت إلا الثلاثة واحدة، أنا أقول الجمهور يقولون الثلاث ثلاث تقع ثلاثة كما كان عمر قضى به عمر، هذا قول الجمهور. نعم.
هل معنى ذلك أن قول الجمهور دائما هو الصحيح وأن من خالفهم على غير الصواب؟
قول الجمهور أحوط، لا سيما إذا كان معهم من أكابر الصحابة ابن عباس وعمر بن الخطاب وكثير من السلف، يترجح رأي الجمهور بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لك ولكن الرجل ليس لديه مال،
نعم.
إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال فطلبت مهلة حتى يتوفر المال ووافق الزوج على ذلك، فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج أو من حين دفع المال؟
من حين موافقة الزوج، ويكون الخلع مؤجلا، يصح تأجيل الخلع، يصح تأجيل الخلع إلى أجل معلوم ويلزم الزوج دفعه، الخلع يقع ويلزم الزوج دفعه عند حلول الأجل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا فهل الرجعة واجبة أو مستحبة؟
مستحبة، الرجعة مستحبة ليست واجبة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتطم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع،
إذا
احتطم البائع والمشتري،
نعم،
حول ثمن سلعة من السلع،
حول
ثمن سلعة من السلع، ثم قام المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة،
ثم قام المشتري
برمي الثمن الذي اختاره للسلعة وأخذها وانصرف دون رضا البائع، فما حكم البيع؟
هذا يرجع فيه إلى المحكمة، هذا نزاع واختلاف بين البائع والمشتري، يرجع فيه إلى المحكمة.
فضيلة الشيخ، ورد حديث إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله، وحديث لا
يبتغي بذلك وجه الله، أكمل الحديث، حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهو مجرد قول فقط. نعم.
وحديث لا يدخل الجنة ديون، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟
حديث لا يدخل الجنة ديون هذا من باب الوعي، هذا يكون من الفسقة المتوعدين بالنار، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا من أحاديث الوعيد، إذا كان هذا الديون ليس كافرا ولا مرتدا، إنما هو من المسلمين الديانة معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه تحت الاشياخ على الحديث من حديث واحد.
فضيلة الشيخ، يحصل أن الإنسان إذا اجتمع بأحد إخوانه لا يرتاح له ويجد بغضا وكراهية في الذهاب والجلوس معه، لا لسبب ولكن شيء من الله، فهل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم إلا المتشاحنين؟
نعم، ينبغي أن يتغلب على نفسه، ينبغي أن يتغلب على نفسه ويجلس مع أخيه ويسلم معه ويسلم عليه ويتغلب على نفسه، يكون مخطئا هو فيما حصل منه، لأنه يكره أخاه بغير حق، عليه أن يتغلب على نفسه ويتعود يستعيذ من الشيطان ويزول عنه هذا بإذن الله.
فضيلة الشيخ، هل الطهار يقع طلاق أم يعتبر يمين، وماذا يترتب عليه؟
طلاق كان ظهارا في الظهار، كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام، حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمينا مكفرة، حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت في قصتها سورة المجادلة السمع الله، فصار يمينا مكفرة. نعم، وليس طلاقا. نعم.
فضيلة الشيخ، إني متزوج بزوجتين إحداهما معلمة، وقد اشترطت علي أنه إذا كانت هناك حاجة ملحة أن أستخدم خادمة من مالها وقد وجدت الحاجة، فهل يثبت هذا الشرط لها أم أمنعها؟
لها ما شرطت، استخدم الخادمة في الضوابط الشرعية، تكون معها محرمها، تكون مسلمة، تكون معها محرمها يأتي بها ويذهب بها إذا انتهى عقدها، وتكون مسلمة، تكون متحجبة، هذه الشروط. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة كان عندها اضطراب في الدورة وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في إنذار الدورة، ثم طلقت هذه المرأة، فهل يجوز لها أن تأكل علاج لينزل الدورة علما بأن دورتها تتأخر وتجلس بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر؟
لا ينبغي للنساء التلاعب بالدورات وبصحتهم والحظوظ، تضر هذه المضرة على الجسم ومضرة على المرأة، ينبغي لها أن تترك الأمر لما أجراه الله سبحانه وتعالى، تترك الحيض على ما هو عليه على أنفع لها وأقع لها من السلامة. هذه الحبوب، هذه الحبوب أحدثت عند النساء اضطرابا كبيرا وإشكالات كبيرة في أمور الصيام وفي أمور العدة وفي أمور، فيجب على النساء ترك هذه الحبوب. نعم.
فضيلة الشيخ، ألا ترون حفظكم الله تخصيص لجنة في الإفتاء للنظر في أحكام الطلاق والإفتاء فيه لمنع التلاعب في الإفتاء لمن هم ليسوا أهلا لذلك؟
هذا موجود، هذا موجود، اللجنة تقبل الفتاوى في الطلاق وفي غيره، لا تمتنع من شيء.
فضيلة الشيخ،
والقضاة كذلك يتقبلون قضايا الطلاق وقضايا غيرها، الأبواب مفتوحة ولله الحمد، المحاكم والإدارة الإسلامية مفتوحة للأموال. نعم، لكن بعض الناس ما يريد أن يروح للمحكمة ولا يريد أن يروح للإفتاء، يخاف أنه ما يكون على هواه، يدور راسهم على هواه يصلحله، وهذه المصيبة. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، صنف رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف.
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز التلاعب في هذه الألفاظ الأربعة: النساء، الطلاق، والرجعة، والعتق. فمن تكلم بهن فإنه يؤاخذ بهن ويلزمه مدلولهن، سواء كان جاهلا أي قاصدا لما يقول أو هازلا يعني لاعبا أو ماذئا، فإنه لا ينظر إلى قصده بل يحكم عليه بلفظه. ولو قال أنا أنبح أو أنا ما خطت أو قال أنا أجهل هذه الأمور فإنه لا يعتق ويقع عليه الطلاق الذي تلفظ به، سواء كان جاهزا أو هازلا أو مالكا. ويقع النساء سواء كان جاهزا أو مالكا أو هازلا. فإذا قال زوجتك إذا قال الولد زوجتك فقال الآخر قبل انعقد النساء. ولو قال أحدهما أنا ألعب أو أنا ما أقصد أو أنا أتمجع فإن النكاح ينعقد، لأن هذا من لا يجوز اللعب فيه ولا اللعب. وكذلك إذا قال أنا أعتقت عبد، أو قال لعبده أنت عزيز، ثم قال أنا أمجع أو ألعب وما أقصد، فإنه يحكم العهد ولا نظر لقوله، لأننا نعامله بمعنى لفظه والقرير. وكذلك الرجعة، إذا طلق زوجته دون الثلاث، إذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عذر وقال راجعتها وهي في العدة، فإنها قد أكثر رجعة وتعود إلى عصمته. ولو قال إنه ناجح أو يلعب أو ما قصد الرجعة، هذه الأمور الأربعة صريحة في معانيها ومدلولاتها، فلا تحتاج إلى نية المتكلم، بل يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت ألفاظها. فهذا فيه منع التلاعب في هذه الأمور الأربعة: النساء، والطلاق، والرجعة، والعتق، وأن من قدرت منه ألزم بها لهذه الأحاديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يؤاخذ بوساوس نفسه وما طرا على خاطره من طلاق أو غيره من العقول، فإنه لا يؤاخذ ما دام لم يتكلم. لو قرأ في نفسه أن يصلى الجوز أو أنه سيصلى لكنه ما سيصلى أو محفظ لفلان عليه أو محفظ عاتق مملوكه لكنه لم يتلفظ وإنما هذا في نفس فقط فإنه لا يعرف هذا حديث مسلم أحدثته أنفسها على أنه مفعول أو ما حدثته أنفسها على أنه فاعل حديث مسلم والإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم به ولفظ به وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يقطع الوسواس الذي يدور في النفوس ويدور في الخواطر أنه لا يضر صاحبه ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم أو فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد من يهدي في الصلاة بدون تلفظ لا يحصل بها صلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت.
هذا الحديث مر من طرق ولكنه فيه كلام كثير عند أهل العلم ولكنه في مجموع طرق الروايات يطلق الاحتجاج وهو من أحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الحافظ النووي إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثلاثة أمور لأنه ليس له قصد فيها الخطأ ما قصده النسيان كذلك ما قصد الشيء الذي نسيه ما قصد تركه ما قصد الترك وما استكره عليه يعني أكرههم عليه غيره فإن المكره ليس له نية ولا قصد وهذا بما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب لا يعاقب بهذه الامور ما اخطا فيه او ما نسيه او ما اكره عليه قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تعالى قد فعل وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره على كلمة الكفر يقولها هذا لا يأثم عند الله إذا كان قصده التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان وإنما قال هذه الإسلام فقط تخلصا من الإسراف كما حصل لعمار بن ياسر صلى الله عليه الذي هو سبب نزول هذه الآية أنه أجره على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الإسراف إلا بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه ولما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف وجدت قلبي؟ قال مطمئن بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعلوا وأنزل الله هذه الآية إلا لمسلم وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا يأثم أما حقوق الناس